بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص يوجد مسلكان: مسلك الملازمة ومسلك المقدمية. عليكم السلام. فالمسلك الأول كان يستفيد من التلازم بين مثلا الصلاة مع ترك الأكل والشرب، وكان يقول بأن هذا التلازم يكفي لإثبات كون وجوب الصلاة مقتضيا لحرمة الأكل والشرب. والمسلك الثاني كان يستفيد من المقدمية، فكان يقول بأنه وجوب بأن الصلاة لها مقدمة، والمقدمة عبارة عن ترك الأكل والشرب، ومقدمية ترك الأكل والشرب للصلاة هي التي توجب اقتضاء تؤدي إلى اقتضاء وجوب الصلاة لحرمة ترك الصلاة لحرمة الأكل والشرب. خب، بالأخير قلنا بأنه يوجد مسلك ثالث ولكنه لم يقل به أحد من الأصحاب. الآن نرجع إلى نفس هذين المسلكين بعد أن طبعا أبطلناهما، ولكن مع ذلك يوجد لكل من المسلكين بيان جديد يختلف عن البيان السابق. هذا البيان الجديد هم أيضا لا بد وأن نستعرضه ونرد عليه. هناك بيان جديد لمسلك الملازمة، وبيان جديد أيضا لمسلك المقدمية. أما البيان الجديد لمسلك الملازمة، احنا سابقا البيان الذي بيناه لمسلك الملازمة كان عبارة عن أنه الصلاة، فعل الصلاة يستلزم ترك الأكل والشرب، فأولا كنا نتمسك بسراية هذا الوجوب من الملزوم إلى اللازم بدعوى أنه متى ما كان هناك علاقة التلازم بين شيئين فلا بد وأن يكون حكم اللازم هو نفس حكم الملزوم، فالحكم يسري من الملزوم إلى اللازم، فالوجوب يسري من الصلاة، من فعل الصلاة إلى ترك الأكل والشرب. بعد أن بنينا على وجوب ترك الأكل والشرب تمسكنا بشنو في بياننا السابق؟ كنا نتمسك بعد أن نسر الوجوب من الصلاة، من فعل الصلاة إلى ترك الأكل والشرب، بعد ذلك نقول خب ترك الأكل والشرب إذا صار واجبا يصبح فعل الأكل والشرب حراما، تمسكا بقاعدة أن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده العام، حرمة نقيضه. لأن نقيض ترك الأكل والشرب هو فعل الأكل والشرب. فإذا كان ترك الأكل والشرب واجبا يصبح نقيض هذا الترك وهو فعل الأكل والشرب محرما، بالتالي ننتهي إلى حرمة الأكل والشرب. فإذا وجبت الصلاة حرم الأكل والشرب. هذا البيان السابق كان. البيان الجديد بعكس هذا البيان، يعني في البيان الجديد لهذا المسلك التلازم ما نبدأ بالاستفادة من قاعدة سراية الوجوب من أحد المتلازمين إلى لازمه، ثم الاستفادة من قاعدة بل أن وجوب شيء يستدعي حرمة ضده العام، بل بالعكس. في هذا البيان الجديد أولا نطبق فكرة أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، ثم نطبق قاعدة أنه أن المتلازمين يتساويان في الحكم، وذلك بأن نقول البيان الجديد هو أنه إذا وجبت الصلاة حرم الضد العام لهذه الصلاة، يعني ترك الصلاة أصبح محرما بقاعدة أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. فإذا وجبت الصلاة حرم ترك الصلاة، وترك الصلاة متلازم مع فعل الضد الخاص، متلازم مع الأكل والشرب مثلا، لأنه إذا فعل الأكل والشرب فهو لا يصلي، فترك الصلاة إذن من لوازم الأكل والشرب. إذن فأكو علاقة تلازم نوعا ما ولو من جهة واحدة، أكو علاقة تلازم بين ترك الصلاة والأكل والشرب. ما دام أكو علاقة تلازم ولو من جهة واحدة بين ترك الصلاة وفعل الأكل والشرب، فإذن لا بد وأن يتساويا في الحكم. فإذا بل حرم ترك الصلاة حرم فعل الأكل والشرب. لاحظوا فرق هذا البيان الجديد عن البيان السابق، أنه في البيان السابق أولا كنا نطبق قاعدة تساوي المتلازمين في الحكم، فكنا نقول بأن وجوب الصلاة يؤدي إلى وجوب بل ترك الأكل والشرب لأنهما متلازمان، ثم كنا نطبق قاعدة أن وجوب الشيء يستدعي حرمة ضده العام، فكنا نقول بأنه إذا ترك الأكل والشرب صار واجبا أصبح نقيض هذا الترك وهو فعل الأكل والشرب واجبا، كانت محرما عفوا. إذا كان ترك الأكل والشرب واجبا أصبح نقيضه محرما، فكان تسلسل البيان بهذا النحو سابقا في بياننا السابق، تسلسل بيان بل هذا المسلك مسلك التلازم لإثبات أن وجوب الصلاة يؤدي إلى حرمة الأكل والشرب، كان تسلسل البيان بهذا النحو، كان أولا يستفاد من قاعدة أن المتلازمين يتساويان في الحكم، ثم يستفاد من قاعدة أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. وبمجموع هذين ننتهي على أنه إذا وجبت الصلاة حرم الأكل والشرب. في البيان الجديد بعكس هذا، أولا نستفيد من قاعدة أن وجوب الشيء يستدعي حرمة ضده العام، ثم نطبق فكرة أن المتلازمين يتساويان في الحكم. فنقول في هذا البيان الجديد أنه إذا وجبت الصلاة حرم نقيض الصلاة. أولا نستفيد من هذه القاعدة، قاعدة أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، فإذا وجبت الصلاة حرم ترك الصلاة. بعد ذلك نقول بأنه أكو تلازم بين ترك الصلاة وفعل الأكل والشرب، ولو تلازم من جانب من واحد، أكو تلازم بين ترك الصلاة وفعل الأكل والشرب، إذن فلا بد أن يتساويا في الحكم. إذن فترك الصلاة يتساوى في الحكم مع أكل مع الأكل والشرب. إذن فترك الصلاة بل حرام، فالأكل والشرب أيضا حرام. النتيجة نفس النتيجة واحدة. فهذا بيان جديد لمسلك الملازمة، مسلك إثبات أن وجوب الشيء يؤدي إلى حرمة ضده الخاص عن طريق الملازمة. هذا البيان الجديد نقطة ضعف، بالإضافة إلى المناقشة التي ناقشنا بها البيان السابق، إذ قلنا بأنه أصل قاعدة أن المتلازمين لا بد وأن يتساويا في الحكم غير ثابت عندنا. فنفس الإيراد هنا في هذا البيان الجديد أيضا يرد. بالإضافة إلى هذا أكو نقطة ضعف في هذا البيان الجديد. نقطة الضعف هي أن هذا البيان الجديد لو صح إنما يصح في الضدين اللذين لا ثالث لهما، وقد يقول القائل بأنه لا يصح هذا البيان الجديد في الضدين اللذين لهما ضد ثالث، وذلك لأن من يدعي تساوي الحكم بين المتلازمين إن كان التلازم من الطرفين فواضح كما في الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل يدعي من يدعي بتساوي الحكم في المتلازمين يدعي بأنه كل من المتلازمين إذا كان المتلازمان بل من الطرفين التلازم من الطرفين، متى ما حصل هذا حصل ذاك، ومتى ما حصل ذاك حصل هذا. إذا كان التلازم من الطرفين فيدعي بأنه كل منهما كان له حكم، الآخر لا بد أن يكون له نفس الحكم. وأما إذا كان التلازم من طرف واحد فالحكم الملزوم يسري إلى حكم اللازم، وحكم اللازم يسري إلى الملزوم. إن كان أليف له حكم، وهذا أليف تستلزم باء، وإن كان باء لا تستلزم أليف، باء أوسع، باء لا تستلزم أليف، أليف تستلزم باء. فيقال بأنه إذا كان أليف واجبان، بما أن أليف تستلزم باء، باء هم لا بد وأن تكون واجبة. ولا يقال بأنه إذا كانت باء واجبة لا بد وأن يكون أليف واجبة أيضا، لأن باء لا تستلزم أليف، فعلى أي أساس يسري حكمه؟ ففيما إذا كان التلازم من جانب واحد فمن يدعي تساوي الحكم إنما يدعي بمعنى أنه أن الحكم المسلم على الملزوم لا بد وأن يجري على اللازم، على اللازم الأوسع، ولا يدعي أنه الحكم المسلم على اللازم الأوسع لا بد وأن يسري إلى الملزوم. هذا ما له معنى، لا قائل به. وفيما نحن فيه في البيان السابق ما كان عندنا مشكلة، لأنه كان يدعي سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم، مو من اللازم إلى الملزوم. في البيان السابق، خلنا نرجع إلى البيان السابق لهذا المسلك. البيان السابق لهذا المسلك شنو كان؟ كان أنه بل وجوب الصلاة يسري إلى وجوب ترك الأكل والشرب، هكذا كان يقول. كان يقول بأن الصلاة، فعل الصلاة يستلزم ترك الأكل والشرب، وإن كان ترك الأكل والشرب لا يستلزم الصلاة، لأنه لربما يترك الأكل والشرب ولا ينشغل بالصلاة، وإنما ينشغل بفعل ثالث. فكان يقول بأنه إذا وجبت الصلاة لابد وأن يجب ترك الأكل والشرب، فكان يسري الوجوب من الملزوم إلى اللازم، لأن فعل الصلاة يستلزم ترك الأكل والشرب دون العكس، فالوجوب يسري من فعل الصلاة إلى ترك الأكل والشرب. هنا ما كان عندنا مشكلة، ولكن في البيان الجديد صار بعكس هذا. في البيان الجديد يحاول أن يسر الوجوب من اللازم الأوسع إلى الملزوم، وهذا ما لم يقل به أحد. لأنه في البيان الجديد شو نقول؟ أولا ما نتمسك بقاعدة سراية الحكم بالتلازم، أولا نتمسك بقاعدة شنو؟ أن الوجوب يقتضي حرمة ضده العام، فنقول بأنه بما أن الصلاة واجبة إذن ترك الصلاة محرم، ثم نطبق في هذه الحرمة التي ثبتناها على ترك الصلاة نتمسك بوحدة الحكم بين اللازم والملزوم، بين ترك الصلاة محرم وفعل الأكل والشرب هم لابد أن نقول محرم، وهذا سراية من اللازم الأوسع إلى الملزوم، وهذا باطل، لأنه الأكل والشرب يستلزم ترك الصلاة، وليس ترك الصلاة يستلزم الأكل والشرب، لأن فيه ضد ثالث. إذن فهذا البيان الجديد يواجه هذا الضعف، يواجه نقطة الضعف بأن هذا البيان الجديد يختص بالضدين اللذين لا ثالث لهما، أما إذا كان لهما ثالث فلا يسري الحرمة من ترك الصلاة إلى فعل الأكل والشرب. هذه نقطة الضعف. نقطة الضعف هذه قد واحد يحاول معالجتها بوجوه، أفضل الوجوه الوجه الثالث، ثلاث وجوه لمعالجة نقطة الضعف هذه. الوجه الأول لمعالجة نقطة الضعف هذه أن يقال أن الصلاة تحرم بالإطلاق الشمولي، عندما أولا نطبق أن قاعدة أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، فنجعل ترك الصلاة محرما، بهذا يصبح ترك الصلاة محرما بجميع أفراده بأي نحو ترك الصلاة سيكون ترك الصلاة محرما. إذن ترك الصلاة يحرم بالإطلاق الشمولي، والإطلاق الشمولي يؤدي إلى سراية الحكم إلى جميع الأفراد. إذن الحرمة تسري إلى جميع أفراد ترك الصلاة، ومن جملة أفراد ترك الصلاة المقارن للأكل والشرب، لأن ترك الصلاة يقترن بضد من الأضرار الخاصة، إما بالأكل والشرب أو بالنوم أو بأي عمل آخر. فترك الصلاة يصبح محرما بجميع أفراده، ومن جملة أفراده ترك الصلاة المقارن للأكل والشرب. فإذا حرم هذا الفرد، إذا حرم ترك الصلاة المقارن للأكل والشرب، نقول هذه الحرمة تسري إلى لازمه، ولازمه شنو؟ لازمه أكل الأكل والشرب. ترك الصلاة المقارن للأكل والشرب يلازم الأكل والشرب، فتسري الحرمة من ترك الصلاة، من هذا الفرد من ترك الصلاة، وهو ترك الصلاة المقارنة للأكل والشرب. هذه الحرمة في هذا الفرد تسري إلى لازم هذا الفرد، وهو الأكل والشرب. هذا هو العلاج الأول لهذه النقطة، نقطة الضعف هذه. وترك الصلاة
المشكلة في الضد الذي له ثالث، بأن يكون بفعل آخر أو بالنوم.
أي. ولكن بما أن الحرمة سرت من الضد العام إلى أفراده،
فما يحيل يقول الفرد المقارن
بما أن الإطلاق شمولي، الإطلاق الشمولي حكمه يسري إلى جميع الأفراد. هذا الفرد نسبته تلازم من الطرفين، مو 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 ضد له ثالث.
المستشكل مو في هذه الحصه، في انه ان فعل الصلاه ما
احنا المهم
الصلاة.
احنا المهم ان نثبت الحرمه للاكل والشرب. فاحنا نستطيع ان نثبت الحرمه للاكل والشرب لا بحرمه، لا بحرمه مطلقه ترك، يعني لا طبيعته ترك الصلاة، بل بالحرمة التي تسري من الطبيعة إلى الأفراد. الطبيعة الحرمة تسري من طبيعة ترك الصلاة إلى أفراد ترك الصلاة، وأحد الأفراد هذا الفرد، وبهذه الواسطة هذا الفرد يكون لازمه لازم طرفين مع الأكل والشرب.
استلزام
يصير من الطرفين بعد سراية الحرمة من الطبيعة إلى الأفراد. بعد سراية الحرمة من الطبيعة إلى الأفراد راح يصير هذا الفرد تلازمه تلازم طرفين مع الأكل والشرب، وبالتالي ينتهي إلى حرمة الأكل والشرب.
يعني المجيب وفق استلزام من الطرفين، كأنما منع الحصة التي يقول أنه هذا الضد لا ليس له ثالث،
صار ليس له ثالث. يعني إذن دائما يمكن أن نوفر هذا العلاج، دائما يمكن أن لا في كل ما له ثالث، لكن هذا العلاج يأتي رغم أنه مبدئيا له ثالث، ولكن بعد سرايته إلى الفرد يصبح مما ليس له ثالث. فهذا العلاج الأول لنقطة الضعف هذه. هذا العلاج غير صحيح، وذلك لأنه الحرمة لا تسري إلى الأفراد بما هي أفراد، ليس هذا هو معنى الإطلاق الشمولي. معنى الإطلاق الشمولي أن الحرمة تكون للجامع بلا فرق بين الأفراد، لا لهذا الفرد ولهذا الفرد ولهذا الفرد بما هي من مميزات فردية. الحرمة لا تسري هكذا. إذن ليست ترك الصلاة المقارن للأكل والشرب محرما بوصفه مقارنا للأكل والشرب، ليس هكذا، بل الحرمة إنما هي لذاته طيب للجامع بين الأفراد. وبما أن هذا الفرد يحقق الجامع فيؤدي إلى الحرمة، وكل فرد يحقق الجامع يؤدي إلى الحرمة، لأنه فعل الجامع يؤدي إلى الحرمة، لا لأنه فعل هذا الفرد بما هو فرد. فالحرمة لا تسري إلى كل فرد بما هو فرد، بل الحرمة يكون للجامع. وإنما يقال بأننا تسري إلى الأفراد، المراد بسراية إلى الأفراد أنه كل فرد يحقق الجامع، فبأي فرد حققت الجامع فقد عصيت. هذا معنى السراية لا أكثر. لا، ليس معنى ذلك أن الحرمة تسري إلى الفرد بما هو فرد. وبالتالي هذا الفرد بما هو مقارن للأكل والشرب ليس حراما، حتى يقال بأن هذه الحرمة تسري إلى لازمه وهو الأكل والشرب. هذا هو الرد على هذا الحل الأول، العلاج الأول. العلاج الثاني يقول بأنه صحيح أن ترك الصلاة، النسبة بين ترك الصلاة وبين فعل الأكل والشرب تلازم من أحد الطرفين، يعني أن الأكل والشرب يلازم ترك الصلاة وليس ترك الصلاة ملازما للأكل والشرب. ولكن بالرغم من ذلك حرمة ترك الصلاة تؤدي إلى حرمة الأكل والشرب، رغم أن ترك الصلاة لا يلازم الأكل والشرب، بل الأكل والشرب هو الذي يلازم ترك الصلاة. لكن بالرغم من ذلك حرمة ترك الصلاة تؤدي إلى حرمة الأكل والشرب. ليش؟ لأنه نطرح سؤال، ما هو حكم الأكل والشرب فيما إذا كان ترك الصلاة حراما؟ فما هو حكم الأكل والشرب؟ يدور بين ثلاثة، إما حرام أو جائز غير حرام أو بلا حكم. إما حرام حكمه الحرمة، أو حكمه الجواز، أو حكمه لا حكم، أصلا ما له حكم. أما فرضية أنه لا حكم له، هذا ينافي قاعدة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فما يصير ما له حكم. وأما أن يكون جائزا، ما يصير يكون جائز. ليش؟ لأن الأكل والشرب يلازم شنو؟ يلازم ترك الصلاة، وقد قلنا بأنه من اللازم يصل الحكم من إلى الملزوم. فإذا كان الأكل والشرب جائزا لازم يكون ترك الصلاة هم جائزا، بينما إحنا مفروض بعد أن ترك الصلاة محرم، فكيف يكون أكل الأكل والشرب جائزا وترك الصلاة محرمة؟ ما يصير، لأنه الأكل والشرب إن كان جائزا لازم يصل الجواز إلى لازمه، لأنه من هالطرف أكل لزوم، الأكل والشرب يستلزم ترك الصلاة، بينما ترك الصلاة إحنا مفروض عندنا أنه محرم. إذن لا يمكن أن يكون حكم الأكل والشرب هو الجواز، إذن ينحصر أن يكون حكم الأكل والشرب شنو؟ الحرمة. إذن فإذا كان ترك الأكل والشرب إذا كان ترك الصلاة محرمًا، سينحصر حكم الأكل والشرب بأنه محرم أيضًا، وهذا هو المطلوب. هذا هو العلاج الثاني لنقطة الضعف. هذا العلاج هم قد يناقش فيه أحد، قد يناقش فيه أحد بأن المراد بقاعدة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، المراد بهذه القاعدة أنه لا بد على الله تبارك وتعالى أن يعين موقف العباد، ما يخليهم حائرين بلا حكم، أن يعين الموقف الشرعي. وقد عين الموقف الشرعي هنا لهذا المكلف بأن يصلي. نعم، لو ترك الصلاة عصيانا فهل يجوز له أكل الأكل والشرب؟ بعد هذا مو من الضروري أن يعين له الحكم، هذا يعني موقف في موقف، موقف على تقديره ترك الموقف الأول، هذا بعد مو ضروري أن يكون لله فيها حكم. أصل الموقف الأولي يجب أن يكون لله فيها حكم بموقف أوليا، وهنا موقف أولي له حكم، وهو أنه مأمور بأن يصلي. نعم، يأتي السؤال أنه إن لم يصلي ترك الصلاة فعصى، فهل يحرم عليه الأكل والشرب أو لا؟ هذا بعد موقف ثانوي، هذا مو مشمول لقاعدة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. قد يقال بأن هذه القاعدة هكذا بهذا النحو، إذا كان هكذا فهنا هذا العلاج ما رح يتم، لأنه لقائل أن يقول أن الشارع لم يعين حكما للأكل والشرب في فرض ترك الصلاة، وإنما اكتفى بإيجاب الصلاة، هذا يكفي. فإذا هذا العلاج هم قابل للمناقشة فيما إذا قبلنا بهذا التفسير لقاعدة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. الوجه الثالث للعلاج أفضل الوجوه، وهو أن يقال بأن ترك الصلاة عندما يحرم فهو يستلزم الجامع بين الأضداد الخاصة، سواء كان هذا الجامع جامعا حقيقيا أو جامعا انتزاعيا، هذا ما يأثر في بحثنا. هذا يعني أنه من يترك الصلاة تركه للصلاة محرم، زين، من لوازم تركه للصلاة أن ينشغل بفعل آخر، إما يأكل يشرب أو ينام أو على أقل تقدير يتنفس، ما يصير يظل بلا أي شغل عمل. فإذا ترك الصلاة يستلزم فعلا ما، يستلزم فعلا ما. إذا كان ترك الصلاة محرما تسري هذه الحرمة بناء على من يقول بأنه إذا كان لشيء حكم فهذا الحكم يسري إلى لوازمه، فهذا الحكم لازم يسري إلى جامع الأضداد الخاصة، ومن جملة الأضداد الخاصة الأكل والشرب، فيصبح الأكل والشرب أيضا محرما لأنه أحد أفراد هذا الجامع، وترك الصلاة يستلزم هذا الجامع، فبهذه الطريقة يتوصل إلى حرمة الأكل والشرب. هذا العلاج الثالث. هذا العلاج الثالث يبدو لا ملاحظة عليه، ولكن مبدئيا يبقى إشكالنا الرئيسي على هذا المسلك، من أنه من قال لكم بأنه لا بد من تساوي الحكم بين المتلازمين أو بين الملزوم ولازمه؟ من لا أكو وجدان يثبت ذلك ولا أكو برهان يثبت ذلك. إذن هذا المسلك من أساسه باطل. هذا الرد كما كان يرد على البيان السابق لهذا المسلك يرد على هذا البيان الجديد لهذا المسلك أيضا. يبقى البيان الجديد للمسلك الثاني، البيان الجديد لمسلك المقدمية، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.